You're listening to a podcast from the Brookings Institution.
My name is Salman Sheikh. I'm the director of the Brookings Doha.
نرحب بكم مرة أخرى في مركز بروكينجز الدوحة. نرحب الأصدقاء القدامى والجدد ونشكركم لمجيئكم في هذه الأوقات الصعبة. وذلك نحن نتحدث الآن، هناك خطاب لسمو الأمير الشيخ تميم في قنوات التلفزيون، وبالتالي أولا أود أن أتقدم إليه بالتهنئة لاستلامه مقاليد الحكم، وأيضا نهنئ سمو الشيخ خالد خليفة لحمد بن خليفة للسنوات 18 قضاها في حكم البلاد، ونتمنى له مديد العمر. أدخل فورا إلى موضوع ندوتنا، ولأنني أعتقد لأنه من المهم جدا أننا نركز على تحدي حقوق الأقليات في عالم عربي متغير. أحدهم قال لي أن هذا موضوع صعب ربما وحساس، ونعم أردنا أن تكون هذه مناقشة مفتوحة وكاملة حول هذا الموضوع بالذات، ويسعدني أن يكون معنا هذه الأمسية ثلاث من الأكاديميين المرموقين والخبراء في هذا المجال، يحملون خبرة طويلة في هذا الموضوع وفي مواضيع أخرى أيضا. أولا أقدم لكم الدكتورة لينا بيضون، وهي أنا سعيد أن أقول أنها زميلة مشتركة في من جامعة قطر وفي مركز بروكينجز منذ عام 2008. هي أستاذ مساعد في علم في قسم العلوم الاجتماعية، وكانت سابقا تدرس في جامعة جورتيوتن، وحيث كانت تقوم باهتمام برامج التنمية الإنسانية في مركز التعليم العالمي، كما عملت في عدد من المجالات والجامعات، ومطبوعاتك ركزت على حقوق الإنسان والهجرة والمواطنة في المنطقة العربية في أفريقيا الساحل. يسعدنا أن تكون معنا يا دينا. ولكن قبل ذلك واصل تعريف الدكتور خالد الحروب، وهو صديق لنا ويسعدنا أن يكون معنا، وهو أستاذ مقيم في كلية العلوم الإنسانية بجامعة نورث ويسترن في قطر، والتركيز الدراسي في دراسات الشرق الأوسط وسائل الإعلام، كما أنه باحث في دراسات الإنسانية في جامعة كامبريدج، حيث هو مدير مشروع وسائل الإعلام العربية، وقد كتب كتبا رائعة منها حماس الفكر السياسي والممارسة والبوليتيكال إسلام، الإسلام السياسي، وباللغة العربية هشاشة الأيديولوجية في السياسات في عام 2002. وهو يكتب حاليا كتابا عن مشروع النهضة العربية، فنرحب به. وأخيرا وليس آخرا بالتأكيد دكتور طلال جابر، وهو مدير معهد العراقي لدراسات استراتيجية في بيروت، وهو أيضا زميل باحث في جامعة لندن، وعماله تشمل العشائر والسلطة في الشرق الأوسط والحركات الشيعية في العراق، العرق والدولة وحالة الأكراد. وأعلم أنك وصلت مؤخرا، وبالتالي سرنا أن نرحب بك معنا. قبل أن أبدأ بالحديث أود أن أقدم بعض التوجيهات بسيطة. أرجو أن تطفوا أجهزة الهاتف الجوالة، وأود أن أذكر أنه في ورشاتنا التي عقدناها مؤخرا كان نحظى كما العادة بتغطية من الجزيرة مباشر، وبالتالي يسعدنا أن جمهورنا في الوطن سيستطيع مشاهدة هذا الأمسية، كما أننا سنكون ناشطين على تويتر وسائل الإعلام الاجتماعي وما إلى ذلك، وأن هذه المناقشات أيضا ستكون منشورة على موقعنا الإلكتروني لبروكينجز، وبالتالي لها مفر لكم أمامنا. إذن دون الإطالة لينا، كما سنفعله اليوم هو أننا سنسمع مداخلات من كل من الضيوف الثلاثة، وبعد ذلك نبدأ بجلسة الأسئلة والأجوبة، ثم نعطي الكلمة للجمهور. لدينا وقت كثير، حوالي ساعة ونصف، فتفضلي. أولا أود أن أبدأ بالحديث عن الأقليات بشكل عام وما تعريفهم. أن تعريف الأقلية يمكن يكون واسعا وقد يكون ضيقا. البعض يفترض أن الأقلية تتعلق بالحجم فقط وبالأعداد، فإذا كان عدد الناس قليلا في بلد ما فهم أقلية. أما التعريف الواسع للأقلية فهو مجموعة الناس المحرومة من بعض حقوقها أو تواجه نوعا من التفرقة أو اضطهاد في مجتمعات معينة في وقت معين، وأن هذه المجموعة سوف تنطبق عليها هذا التعريف، كما أنه يمكن نتحدث عن أقليات دينية وأقليات عرقية في المنطقة العربية التي سنركز عليها في النقاش. أنا شخصيا سأركز بشكل رئيسي على الأقليات في مصر، وأركز بشكل عام على الحالة الدراسية لمصر، وبالتالي التركيز سيكون على ثلاثة أقليات دينية: القبطيين كمسيحيين، والشيعة والبهائيين. رأينا هنا في هذه الجلسة هو أن قلة حماية الأقليات وقلة حقوق الأقليات بدأ ببناء الدولة الحديثة، وأن نعتقد أن ثمة إخفاق في بناء الدولة وخاصة في المنطقة العربية، وأن لهذا أدى إلى قلة في شمولية هذه المجموعات الأقلية في دول مختلفة، وخاصة الدول التي لديها تنوع كبير في مجتمعاتها تشمل الأقليات الثقافية والأقليات الدينية. كما أنني أقول دائما أن النساء أيضا أقلية، إلا إذا كانت هناك مساواة بين الجنسين في المجتمع، فأنا ذاك يمكن يعتبر أيضا أقلية بذاتهم. وبالتالي فإن المشكلة الرئيسية هي أنه في الدول الحديثة نجد أن هناك قلة في الشمولية والحقوق الدستورية بشكل عام، وقلة في الحقوق المواطنة الكاملة، وهذه هي المشكلة الرئيسية والتحدي الرئيسي للأقليات وحقوقهم. في هذه الحالة الخاصة لمصر، فإن قلة حقوق الأقلية يمكن أن تعود إلى بناء الدولة والناصرية، وقد بدأ ذلك بيتكثف ويزداد أثناء حكم السادات وبعد ذلك حكم مبارك، واستمر حاليا في ضمن إدارة مرسي. وبالتالي سوف نتحدث عن كل هذه المراحل المختلفة في بناء الدولة، وأنا رأيي هو أنه هناك حقوق أقليات أكثر في مصر، كانت حقوق أيام لهم أكثر أثناء الملك فاروق، وقد ظهر ذلك في من تحدثنا في مصر يوافقون على ذلك. ما حصل هو أن ردود أو أفعال بعض مجموعات أقلية من استبعادهم، مثلا الأقلية القبطية التي هي أكبر في مصر وهي أكبر من حيث العدد في كل الشرق الأوسط، رد فعلهم أنهم عزلوا أنفسهم، فكل شيء جرى التركيز فيه على الكنيسة، كل نشاطاتهم أصبحت ضمن حدود قلعة الكنيسة إنجاز التعبير، وذلك منع بعض أدى إلى صدور بعض الأصوات ضمن الأقلية القبطية، وذلك بدأ يتغير بعد الثورة، حيث بدأ نسمع المزيد من أصواتهم في الشوارع، والشوارع سمحت وخاصة للشباب القبطيين أن ينظم أنفسهم خارج هذه القلعة الكنيسة. وبالتالي فهذه بعض التغييرات اللي حصلت بعد الثورة، مما سمح لهذه الأقليات وخاصة القبطيين في مصر بأن يدعوا ويطالبوا بالمزيد من الشمولية والمزيد من الحقوق، وهذه أحد النظريات التي ناقشها وتم فيها لاحقا. كما أود القول لنقطة أخرى، وهي أن بناء الكنيسة كان محدودا منذ زمن السادات، وبالتالي ليس هذا بشيء جديد، وأن بناء الكنائس وتجديد الكنائس كان مقصورا ومحدودا، وكما أن مجموعة البهائيين والشيعة في مصر لا يسمح لهم أن يكون لهم ما كان عبادة خاصة بهم. من ذلك التاريخ أيضا، وأترك الأمر عند هذا الحد ثم أعود إلى الموضوع للدخول في مزيد من التفاصيل حول الحالة المصرية.
المشكلة المتعلقة بالأقليات لها علاقة بالدولة القومية الحديثة. إذن هناك أقليات هنا وهناك، لكن فإن الدول في السابق كانت متعددة الثقافات ومتعددة الديانات، لكن الدولة الحديثة لها جانبين. الجانب الأول هو نشأة الدولة أو المتعلقة بالإدارة وكذلك بالجيش وما إلى ذلك، لكن على هناك أمر آخر هو بناء الأمة، وهناك هذان العمليتان مختلفتان، بناء الدولة وبناء الأمة، هذان عمليتان مختلفتان تماما. هناك اختلاف في ثقافي وكذلك من الجهات المختلفة المكونة. إنه في العالم العربي إن هذه القطيعة ما بين هذا الاختلاف ما بين بناء الدولة وبناء الأمة نجده بشكل كبير جدا، ونحن دفعنا هذا الثمن. الدولة القومية الحديثة حيث إن المجتمع يتكون من ثقافات مختلفة، وطبعا فإن بناء الأمة كان بشكل تدريجي، وهناك أمثلة كثيرة بإمكاننا أن نشير إليها، مثلا في العراق وفي سوريا وفي اليمن وما إلى ذلك، حيث أن هناك ثقافات مختلفة، والسودان كذلك مثلا، وكذلك الأمازيغ في شمال إفريقيا. هذه المشكلة تفاقمت بعد فترة الاستعمار. كان لدينا حكم عسكري وكذلك كان لدينا حكم من خلال حزب سياسي واحد، إذن كانت هناك مشاكل مختلفة وكذلك أمور تتعلق بالاقتصاد والسياسة. عندما يكون لديك مجموعة غير متضمنة سياسيا، غير مشاركة سياسيا، هي محرومة اقتصاديا وكذلك مضطهدة وغير موجودة وناشطة من الناحية الاقتصادية والسياسية، فهذا يكون مختلف. إذا لدينا كذلك إما طائفية أو الأمر يتعلق مثلا بالإقليمية أو يتعلق بالقبلية، أو كذلك هناك مشاكل تتعلق بالطبقة الاجتماعية. إذا هذا الاختلاف هو موجود. إذا هذا الاحتكار الكبير للسلطة السياسية سواء اقتصادية أو سياسية أو ثقافية، حتى كذلك من أحيانا من خلال لغة الاتصال يكون هناك نوع من الاستخدام للغة الواحدة. هناك الأمثلة كثيرة بإمكاننا نتحدث عنها سواء في العراق أو في مناطق أخرى. إذن بإمكاننا أن نرى أن هذه الأشكال الثلاثة التي تحدث عنها لا تتعلق بالمناطقية والقبلية والطبقة الاجتماعية، كلها موجودة في اليمن وكلها موجودة في العراق كذلك. لدينا كذلك البعد العرقي، ولدينا عرقيات تعاني من هذا التهميش، لدينا أشكال كثيرة من هذا النوع وما إلى ذلك. هذه تعتبر إما هذه كلها أقليات إما سياسية أو اجتماعية أو دينية. لماذا نسميها أقليات؟ لأنه لدينا مجموعات محدودة أو موجودة في إطار جغرافي معين، وحتى كما قال جون لوك مثلا أن الديمقراطية هي تعتمد على التوافق، وبالتالي هذا هو ما نجده الآن. لدينا أنظمة ديكتاتورية وكذلك غير ديمقراطية، ولدينا مشاكل تتعلق بالأقليات. شكرا جزيلا. قبل أن أعطي الكلمة لخالد أريد أن أرجع إلى لينا لدقيقة واحدة، وبعد ذلك نعطي الكلمة للدكتور خالد. في مصر هل المرحلة الانتقالية تتعاطى مع هذه المسألة فيما يخص حقوق الأقليات؟ مما استمعت إليه قلت إن هناك مشكلة، هل تم تعاطي مع هذه المشكلة أم هذه ظاهرة بدأت تتفاقم من حيث تحدي الأقليات؟ إذن كان هذه المرحلة الثانية للنقاش التي ربما أريد أن أتحدث عنها، لكن لأنك أشرت لهذه المسألة أعتقد أن الأمر تفاقم بدلا من التعاطي مع هذه المشكلة، بالعكس إنها تفاقمت. كان لابد أن يكون هناك تضمين لهذه الأقليات في الحياة، وكان المفروض أن يقع ذلك ويحدث في 100 اليوم الأولى من حكم مرسي، لكن نجد أن هناك تفاقم للوضع. كان هناك يفترض أن يكون هناك إشراك للأقباط وكذلك للنساء في البرلمان وكذلك في الحكومة، لكن هذه المسألة فشلت، وهذا طبعا للأسف، لأن كنا نتوقع أن هذه الانتقالية نحو الديمقراطية كان يجدر بها أن تكون إيجابية بدلا من أن نقع في استقطاب بين مجموعة تسمي نفسها غير إسلامية مبنية على قوى ثورية وكذلك ليبرالية تواصل مطالبتها بحقوقها، وكذلك هي تمثل جانبا كبيرا من المجتمع المدني، وطبعا هؤلاء يمثلون هذه الأقليات المختلفة التي تقول إنهم يفقدون المزيد والمزيد من حقوقهم لأسباب مختلفة، بما في ذلك هذا الفراغ السياسي أو الأمني بالأحرى الذي تمخض عن السنة الماضية، وكذلك بسبب الحكومة المركزية الضعيفة، وكذلك ظهور أطراف متطرفة بما في ذلك السلفية ومجموعات متطرفة أخرى، وهذا يبدو على أنه يعطي الفرصة ظهور هذا النوع من التطرف الإسلامي في مصر. نراه أو رأيناه بشكل أكبر في قتل هذا الإمام الشيعي في أبو مسلم في الجيزة، في محافظة الجيزة. هل بإمكاني أن أواصل؟ هناك كثير من الأشياء بإمكاني أن أتحدث عنها، إذن أريد فقط أن أحصل فقط على لمحة حول الجانب المصري. سأرجع إليك السيد خالد بعد دقيقة، لكن أريد أن أسألك سؤالا آخر إضافي. تحدثنا عن بناء الأمة، بالتأكيد الشرق الأوسط هو مزيك لأمم مختلفة لعقود من الزمن. لماذا المسألة تعتبر مشكلة الآن خصوصا ما بعد الإمبراطورية العثمانية؟ إذا ما ركزنا على الطائفية، خصوصا عندما تحدث عن الطائفية السنية الشيعية والعلاقات السنية الشيعية، بعض المجتمعات كانت موجودة لأكثر من 14 قرنا، والمحاولة تسييس هذه الاختلافات السياسية والثقافية والدينية فشلت في الستينيات والخمسينيات من الماضي، لكنها نجحت بعد السبعينيات. كان هناك تشجيع قوي خصوصا ما بعد الثورة الإيرانية وظهور الإسلام السياسي. ولماذا نجحت هذه المسألة بعد ذلك؟ هذا سؤال مهم. عندما نرجع إلى المماليك، العراق دولة قومية تم بناؤها من قبل البريطان على أساس تحالف شيعي وتفاهمات شيعية سنية، وهذا يعتبر أساس الوطنية العراقية والقومية العراقية. وطبعا هذه التفاهمات كذلك كانت هناك تفاهمات مع الأكراد، وعندما ننظر إلى الهيكلة السياسية والبنية السياسية كانت لم تكن هناك أي صناعة، وكان هناك فقط ملاك للأراضي، وطبعا عدد كبير كان يملكه الشيعة وبعد ذلك الأكراد وبعد ذلك السنة والمسيحيون. طبعا هذه المشاركة الاقتصادية كانت واضحة، وعندما ننظر إلى البرلمان وكذلك إلى الحكومة سترى تشابها لكن ليس بنفس نفس القوة كما هو الشأن بالنسبة لملكية الأراضي، ولدينا كذلك هذه الحريات الثقافية ما بين المجموعات المختلفة. إذن لدينا حكومة جديدة بعد 1968 قامت باحتراق احتكار عفوا الاقتصاد، وكان هناك تدفق للأموال، وطبعا التضمين والمشاركة كان انتقائيا، كانت هناك ظهور للطبقة ما فوق الوسطى، وكانت هناك انتقائية في هذا الأمر، وكانت مبنية من خلال الحكومة لتخدم أهدافها كنظام نظام حوكمة مسيطر، وليس من أجل أن يكون أداء لبناء الأمة. لذلك لديك شبكات الأحزاب، وكذلك لديك المجالات المحلية المختلفة، ولديك كذلك الثروات المحلية، وكذلك الثروات الاقتصادية والحريات الثقافية، كلها متركزة في أياد محدودة. والخطاب الذي بإمكانه أن يتحدث هذا النوع من الظاهرة في الستينيات كان يتعلق بالطبقة الاجتماعية، طبقة البرجوازية أو الليبرالية، إما أنها حكومات غير ليبرالية غير ديمقراطية تكره القطاع الخاص الحيوي وما إلى ذلك. وكان لدينا خطاب آخر ظهر في تلك المرحلة وهو الخطاب الطائفي. هذه الأمور حدثت لأننا لسنا مثلا شيعيين أو لسنا سنيين أو لسنا كذا، وهذا كذلك مع ظهور الإسلام السياسي. والأمر لم يعد أمرا قوميا أو وطنيا في العراق، وإنما أصبح أزمة إقليمية.
الآن ننتقل إلى خالد. شكرا جزيلا. أعتقد أنه كان سمعت هذه الآراء الغنية والجيد، وإذا اقطعها ليعود إلى بعض الأفكار الأساسية، أولها يتعلق بالمصطلحات والتعريف، والثاني يتعلق بالدولة القومية وبنائها. أول شيء التعريفات، لا يمكن أن ندخل تعابير جاهزة فنقول هناك غالبية هنا وهناك أقلية هنا وكأنها كتل متجانسة، وتحدث عن الشيعة في العراق، وممكن تقول المسيحيين في لبنان والقطب في مصر، وبالتالي هم مجموعات متنوعة مختلفة، فقط المسيحيين في لبنان يمكن يعتبروا كتلة واحدة، وبالتالي هذا النوع من الثنائية في معالجة الموضوع يجب التعامل معها بحذر شديد، وإلا فإننا سنجعل الأمر دائميا، لا أقول طريقة اصطناع مصطنعة مستمرة لطرح الموضوع وقبوله كحقيقة ثابتة. وطبعا لتجنب فرض ذلك، هذا التعريف من الأعلى إلى الأسفل للأفراد والمجموعات. ربما طبعا أن قلة الحقوق وشحتها لهذه المجموعات يجب هو أمر يجب معالجته دائما، لكن هذا تحدي أمامنا جميعا أن نعالج هذا الموضوع دون أن تختطفنا هذه المصطلحات الخاصة بالأقلية مقارنة بالأغلبية. وعودة إلى بعض النقطة الأساسية، ألا وهي خفاق وفشل الدولة القومية في المنطقة، والتي منها يمكن أن نشهد على ما نجم من إخفاقات كثيرة، بما في ذلك ما يسمى معالجة موضوع المجموعات الأقلية بين هلالين. و أعتقد أن كل هذا الموضوع غير منجز وغير تام، فجانب كما قال فالح، إذا نجحوا في إلى بناء دولة قومية فإنها بناء ما زال مستمرا ولم ينجز. الدولة بذاتها في كثير من الحالات كانت المحفز والمنشط الذي يبدأ بالطائفية، فمثلا حالة سوريا نجد أن كل النظام الموجود لأربعة عقود فيها كان مبنيا على نظرة أو سياسة طائفية ضيقة جدا، وبسبب ذلك فإن ما نشهده حاليا في سوريا يمكن أن يوصف بأنه نتيجة العقود الأربعة من الطائفية ضيقة الذهن، حيث كانت الدولة وثروة الدولة وكل شيء موجه لخدمة هذه النخبة الحاكمة التي هي من طائفة معينة، وهذا طبعا أدى إلى تأثير على بقية القطاعات الأخرى حتى الأكثر أو الذي الأكثر عددا. وكما أود أيضا أن أركز على أن أكبر إخفاء في بناء الدولة جاء من جانب المواطنة الدستورية، فبسبب عدم وجود هذه المواطنة الدستورية التي هي حجر الأساس في بناء الدولة الحديثة، فإننا ننتهي بنا المطاف إلى دولة تكون هي المضطهدة للأفراد بدلا من تكون الحامية لهم، وبالتالي فإن هؤلاء الأفراد بولاءاتهم الفرعية سواء كانت عشائرية أو قبلية أو طائفية وما إلى ذلك، أن هؤلاء بعد بضعة عقود من إزالة الاستعمار وجدوا أنه ما زالوا مبعدين ومستبعدين من قبل الدولة، ولم تنجح الدولة أطلاقا في تحويل نفسها إلى حامية لهذه هؤلاء الأفراد ولتحويلهم من مواطنين خاضعين إلى مواطنين بكامل الحقوق. لذلك بدأوا يشعرون بأن قبائلهم أو طائفتهم أو دينهم هو المجال الذي يمكن أن يحميهم ويوفر لهم الحماية، وبالتالي نجد هذا التراوح بين الولاء للدولة أو الولاء إلى طرف آخر. المفارقة في يومنا هذا كما نشهدها حاليا، وهذا يمكن نناقش وأنا مجرد أفكر في الموضوع، أنه في هذه اللحظة بالذات وفي هناك هذه الدولة تلعب دورين، دولة محاولة بناء الدولة القومية ومن جانب آخر الدور المضطهد ضد الحقوق الأفراد. وفي المفهوم العربي الجمعي هذا المفهوم للدولة وإلى حد كبير لزمن طويل أمر مرفوض بل ينظر له بشك كبير، فهذا هو إرث الاستعمار، إرث القوى الأجنبية التي جاءت إلى المنطقة واحتلت المنطقة لزمن طويل، بعد ذلك انسحبوا، لكن بعد انسحاب تركوا هذه الحدود المرسومة بشكل مصطنع غير حقيقي، وأدت إلى بناء الدول الصغيرة هنا وهناك. وبالتالي فإن مفهوم الدولة القومية منذ بدايته لم يكن مفهوما رائعا، فالدولة ينظر لها على أنها ناتج أو من ثمار القوى الاستعمارية. والمفارقة الكبرى في يومنا هذا، وهذه النقطة التي ينبغي أن نفكر بها ونناقشها، هو أن ما يبدو هذه الوحدة المصطنعة التي رسمتها واستحدثتها القوى الأجنبية أصبحت اليوم يمكن أن ينظر لها الحماية الكبرى والدرع الكبير الذي يحمينا من الطائفية. فلو فكرنا بالطائفية أننا يمكن أن تتجاوز وتعبر الحدود العراقية إلى سوريا أو السعودية، أو أن الطائفية قد تنتقل من سوريا إلى لبنان، فإن الناس بدأوا الآن يدافعون عن حدودهم ويريدون لهذه الحدود أن تكون هي الحاجز الذي يقف في وجه هذا التطاول ووصول الطائفية لهم. لو لم يكن لدينا مثل هذه الحدود المصطنعة لفكرنا أن هذا التدفق الطائفية يمكن أن ينتقل على المستوى الإقليمي دون أي عقبات يوقفها، لأن هناك الشيعة في العراق وهناك في السعودية العربية، وبالتالي أين نرسم حدود بين هذه وذاك؟ هذه الحدود من باب المفارقة أقول هذه هي الحدود التي رسمتها الاستعمار والقوات الأجنبية، وبين حين الآن الناس تتمسك بها لأنها تمثل حماية لهويتهم الوطنية ومصالحهم الوطنية. أتوقف عند هذا الحد. حسنا، شكرا، لقد طرحت عدد من النقاط المهمة، أحدها هي مسألة المواطنة الدستورية وقلة التقدم في هذا الصدد. أود أن أسألك الآن وبالصحوة العربية وولادة دول جديدة من أنظمة سابقة، هل مثلا في تونس هل هناك فرصة أن تؤدي إلى أن يشهد العالم العربي أول دستور حديث؟ أليس هناك فرصة لذلك الآن، فرصة لتحقيق ما أشرت إليه بأنه بالتالي حيث يمكن الانتقال إلى نحو بطريقة أفضل وأكثر واقعية يمكن أن تضمن حقوق المواطنين بما في ذلك طبعا حقوق الأقلية؟ جوابي على ذلك هو نعم، ولكن بقدر كبير من الحذر واليقظة. ذلك أقول نعم لأنه في نهاية المطاف وبعد 60 أو 70 عاما من تجميد القوى الثقافية الطبيعية في كل شيء أصبح في حالة ركود بسبب الطبيعة الاستبدادية لنظام الحكم أو لأنظمة الحكم، وبالتالي كان كل شيء مجمدا، لم هناك أي ديناميكية أي حيوية سياسية واجتماعية وثقافية. وأنا حسب رأيي المتواضع هو أنها مثل هذه الحيوية الديناميكية والتنافس مثل التنافسي حتى الممارسات المتضاربة أو السياسات، كل هذه الأمور هي الوجه أو المرحلة الضرورية التي يمكن تجنبها وتفاديها، وخاصة في بداية بناء الدولة الحديثة ولا بد أن نمر بها. هذه المرحلة فقدت، فقدناها، فقدنا 60 عاما بدلا من المرور بهذه المرحلة ومحاولة الوصول نقطة توازن خلال فترة طويلة من الزمن، فقدنا ذلك، فقدنا تلك القدرة، وبالتالي نحن الآن بدأنا بالمهمة التي كان ينبغي أن نبدأها قبل 60 عاما. لذلك أقول نعم ما نشاهده فيه على المدى القصير قد يكون صورة كئيبة حزينة وتدل ولكن نتيجة المراحل الراكدة، ليكن ذلك، وإلا فإننا سنكون كأننا نضحك على أنفسنا. فهناك لابد أن نتميز بين شيئين: الاستقرار بالوجود الاستبدادية وهذا أمر خادع في الحقيقة، وعدم استقرارية مع الحرية. أثناء فترة صدام كان لدينا استقرار، وأثناء أسد كان لدينا استقرار، وزين العابدين كان يوفر الاستقرار، ولكن ذلك استقرار خادع، ذلك أن كل شيء يكون مخفي تحت السجادة. أما الآن فقد أزيلت السجادة ورفعت. نعم نواجه الكثير من المشاكل، أنه أمر مخيف حقا نعم، لكن دعونا نواجه الأمور. علينا أمر بهذه المرحلة لكي نصل إلى المرحلة التالية التي نأمل أن تكون التواصل التوازن بين قوى المجتمع المختلفة، حيث يمكن للناس في النهاية أن يروا أنه ليس أمامهم طريق سوى التعايش مع بعضهم. الآن نفكر بأن الجميع فكر أن يجب أن نقتل بعضنا الآخر، لكن ستصل النقطة وسيصل الوقت الذي يفكر فيه الجميع، بل ويكون لديهم الدليل على أنه ليس من مخرج لهم سوى التعايش مع بعضهم.
Just building on.
هل لابد أن نمر على هذه أو نمر بهذه المرحلة عندما نتحدث عن العراق؟ هل نحن نمر بفترة صعبة ودموية والتي ربما قد تقودنا إلى نتيجة معينة، ربما نظام سياسي أو توازن سياسي، أو ربما لنتوصل إلى مكونات خاصة بالدولة، أو نصل إلى نتيجة بإمكانها أن تضمن حقوق الناس وكذلك يؤدي إلى رفاه المواطنين في تلك الدولة؟ إذن ما تركته الأنظمة الشمولية هي هويات مسيسة، تحدث دائما عن الإثنيات المختلفة الكردية وما إلى ذلك، وكذلك تم تسييس الطائفية السنية وكذلك السنية الشيعية والسنية، كل هذه الأمور تم تسييسها. صدام الحسين قام بإحياء القبائل المختلفة، وهو الذي يقال عنه أنه القائد الحديث وكذلك من خلال مساعدة عدد من الأطراف، وكذلك من خلال مساعدة أو إلى المشاكل التي نشبت بين السنة والشيعة بعد 2003، فإن هذه الاختلافات أصبحت معسكرة. إذن انتقلنا من التسييس إلى عسكرة هذا النوع من المشكلة. إذن القواعد هي موجودة. لماذا هذه القواعد هي موجودة؟ كما قلت سابقا، البريطان ساعدوا على بناء دولة العراق كدولة قومية تحت تحالف شيعي سني. كان هناك جعفر بوثمان، وكان هذا تاجر من الكاظمية، وطبعا كان يقوم بصناعة بعض الأشياء التي تم كان يبيعها للسنة والشيعة. وهكذا كنا نرى هذا الخطاب، الخطاب الشيعي السني. وبعد 80 سنة، فإن الأمريكيين حاولوا أن يبنوا العراق مرة أخرى على تحالف كردي شيعي. ففي الماضي طبعا تم طبعا ترك الكرد ولم يكونوا متضمنين في هذه المنظومة. وطبعا كانت هناك قوة السائدة، قوة النظام كما كان يقول تشرشل. الآن المنظومة تغيرت تماما، نجد أنه من هو في المسيطر هو الشيعة والكرد، ومن تم تهميشهم الآن هم السنة. طبعا لكن هذا هو الواقع، أنا لا يعجبني هذا التوصيف، لكن هذا هو الواقع الآن كما هو الأمر سابقا. طبعا في السابق كان هناك احتراق للقوى من قبل قبائل معينة، من قبل أسر معينة، ومن قبل أحزاب معينة. إذن كان نظاما شموليا في ذلك الوقت لقبيلة معينة أو قبائل معينة. الآن لدينا مفهوم الديمغرافيا، وكذلك مفهوم الأغلبية، وكأن الأغلبية هي الديمقراطية. طبعا هذا يعتبر أمرا طبعا يشكل مفارقة، لكن من الناحية الظاهرية يعتبر وكأنه ديمقراطية، لأن الشيعة أو السنة أو الكرد ليسوا ديانات مختلفة. طبعا لدينا ملاك، لدينا طبقات وسطى، طبقات مختلفة اجتماعية في كل طائفة عفوا. لدينا ليبراليا، لدينا الشيوعيين، وكذلك الطائفيين في كل طائفة بعينها. إذن هناك تنوع في كل طائفة بعينها، في كل مجتمع بعينها. لذلك أنا أكره هذه اللغة. إذن دعني أطرح عليك سؤالا. أشرت إلى السنة والشيعة وهذا التحالف، وكذلك هذه المأساة التي كانت قد حدثت. إذن هناك عدد كبير من المسيحيين غادر العراق، هل كان كذلك؟ كان هذا الأمر محتوما؟ كان بإمكاننا أن نتجنب ذلك. طبعا عندما تكون هناك ديمقراطورية تكون هناك دول قوية، تكون قوية من حيث الاضطهاد وليس من خلال التعاون ما بين منظمات المجتمع المدني. ولذلك عندما تندثر وتختفي هذه الدكتاتوريات تجد هذا الفراغ السياسي، تجد أن ليس هناك مجتمعا مبنيا على المؤسسات المجتمع المدني وما لذلك. لذلك تجد ظهور القبلية مرة أخرى في السطح كما قال السيد خالد. إذن لدينا مؤسسات، لدينا اللوبيهات، لدينا جماعات ضغط ومنظمات موجودة. طبعا نجد أنفسنا ضائعين. إذن ليس بإمكاننا أن نتخيل هذا، كيف بإمكاننا أن نواجه هذا الوضع في غياب مثل هذه الدكتاتورية. لذلك لابد أن تكون هناك مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني. في العراق هذه تعتبر مأساة. إذن المسيحيون كانوا يشكلون 4% من عدد السكان، والآن يشكلون أقل من 1% من مجموع عدد السكان في العراق. في نظام الملكية كان لدينا أفضل شيء في النظام العثماني، وهو كل مجتمع ديني له قوانينه وبإمكانهم أن ينتخبوا ممثلهم، والنظام الإداري العثماني لم يكن بإمكانه أن يلقي القبض على شخص واحد إلا إذا كان من خلال هذا الممثل، ممثل هذه المجتمعات المحلية. وطبعا هنا تظهر أهمية هذه النوع من المجتمعات. في الملكية كان لدينا 2% من مقاعد البرلمان كانت مخصصة للنصارى أو المسيحيين كما يقول، وكذلك للمساويين كما يسمونهم بما معنى ذلك اليهود، كانوا كذلك يحظون بعدد من المقاعد. وهذا طبعا تواصل لفترة من الزمن إلى أن تم إلغاء هذه المسألة بطريقة أو بأخرى، وهذا هو الوضع الآن. شكرا. لينا، دعونا نرى كيف بإمكاننا أن نواجه هذه التحديات في مضينا إلى الأمام. دعونا نتحدث عن السياق المصري. إذن اقتراح من الماضي، ربما هناك مثال تاريخي يتعلق إعطاء المؤسسات حقوق الكوتا من حيث التمثيل وعدد المقاعد. نحن في مصر نمر بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية، ويبدو أن الأغلبية هي أو نظام الأغلبية يعتبر هو الشعور الموجود بشكل كبير جدا. إذن ما هو السبيل في سياق مصر لضمان حقوق الأغلبية أيا كانت هذه الحقوق، وكذلك الحقوق حقوق المجموعات التي تحدثت عنها؟ لست متأكدة إذا كنت أتفق مع الدكتور. نظام الملة، وأعتقد أنه لابد أن نحاول أن نبني المجتمع المدني مبني على المؤسسات، ونبدأ أن نفكر في بعضنا البعض كمواطنين كمجموعة طبعا، ونتخطى هذه الانتماءات الدينية والطائفية والعرقية والثقافية. أتفق مع قلته خالد سابقا حول هذا التضارب ما بين أو تناقض ما بين الأغلبية والأقلية، لذلك أحيانا يتم إقصاء بعض المجموعات ويحاول بعض المجموعات أن تحصل على حقوقها، ويدخلون إلى هذه المشكلة تنواجهها، وهي التي تؤدي إلى الفصل ما بين المجموعات المختلفة. دائما نفكر بهذه الطريقة، أليس بعض المجتمعات الأقلية هي التي تفصل نفسها وتحاول أن تعرف نفسها بشكل منفصل ومختلف عن الآخرين؟ ما يحدث أنهم يصبحون وجوديين لأن الدولة تقصيني بسبب انتمائي الديني وانتمائي الطائفي، وبالتالي أحتاج أن أدافع عن نفسي الآن بكل السبل المتاحة، وهذا يخلق نوع من العنف الثقافي. هذه الثقافة، ثقافة الفصل، هي خطيرة لأنها ترجعنا إلى نظام الملة، وهذا لا يضمن أي حقوق مدنية، لأنه ليس لدينا أي محكمة مدنية. لدينا عدد من المحاكم في لبنان، وما الجدوى من ذلك؟ النساء ليس بإمكانهن أن يعطينا الجنسية لأطفالهن. إلى أي مدى هذا النظام هو حمائي وهو يشبه نظام الملة؟ نعم، لكل طائفة لها محاكمها من حيث الإرث وكذلك الزواج، لكن إلى ماذا قادتنا هذه المسألة؟ هل نعرفها أنفسنا كأمة في لبنان، أو من خلال طائفيتنا نعرف أنفسنا؟ وطبعا هذه تعتبر مشكلة بالنسبة لنا. أعتقد أنه لابد أن ننتقل إلى منظومة مدنية تتضمن كل الأطراف، لأن أن الدولة الإسلامية لم تنجح، الديمقراطورية كنظام لا تنجح، إذا نحتاج إلى نظام ينبني من القاعدة إلى الأعلى، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هو أن نكون لدينا نوع من التسامح، وكذلك نعزز إيديولوجيا التسامح، وطبعا لا تؤدي إلى تهديد طائفة أو جهة على حساب جهة أخرى. هل العالم العربي هو جاهز لمنظومة مدنية بين قوسين؟ ليست هذه الهويات مبنية على الانتماءات الدينية وما إلى ذلك. المشكلة سلمان هي تتعلق بهل نحن جاهزون. إذا كلمة جاهزون هي كذلك تم تسييسها، لأن الدولة أحيانا هي التي تحدد إذا كنا جاهزين أو غير جاهزين. كما قال الغرب عندما كان الدول العربية بدأت في المرحلة الانتقالية، كانوا يقولون يقولون إن العالم العربي غير جاهز للانتقال نحو الديمقراطية. إذا لابد أن نطمح ونسعى لنعيش في مجتمع يؤدي إلى احترام الأطراف التي تعيش في هذا المجتمع، وكذلك أن يكون هناك تسامح. أعتقد أن الدولة هي التي لابد أن تعزز هذا الخطاب، خطاب التسامح، لأننا لا نريد أن نقع في هذا الخطاب، خطاب المتطرف الديني وغير الديني. أعتقد لابد، ربما يتوطؤون بهذه الطريقة، ربما ليحصلوا على أصوات أو يكسبون أصوات بعض المكونات الموجودة في المجتمع. هذا خطير جدا، بإمكاننا أن نغير هذا الأمر إذا كان يسمح للمجتمع المدني ليظهر هذه المسائل بشكل إيجابي. شكرا.
في السنوات الماضية خالد شهدنا بروز الإسلام السياسي في سياق سواء كانوا الإخوان في مصر أو النهضة في تونس وهم ظهروا في المراحل الانتقالية. هل هذا سيساعدنا على توضيح التحديات التي نمارس أو نواجهها ونبحث عن حلول لها؟ طبعا كما قلنا أن هذا موضوع قد يكون المشكلة الأكبر، لكن دعونا قبل ذلك أجيب على مسألة الجاهزية والاستعداد للمجتمع العربي للديمقراطية. أن هذا لطالما كانت من أكثر الآراء التي تنشرها السلطات الاستبدادية، ألا وأن المجتمع العربي غير مستعد للحرية والديمقراطية وبالتالي فلا حاجة لهم بها. وجوابي على ذلك، أعتقد أن أي جواب سريع على هذا والقول نحن جاهزون أو كلا نحن لسه جاهزون لذلك، هو ذلك سيكون رد فعل انفعالي. أما أنا ما أقوله، أقول نحن غير مستعدين لها، لكن ينبغي أن نعمل ذلك ونطبقه، لأنه أعطينا فرصة طويلة لستة عقود لهذه الأنظمة لتعدنا للديمقراطية ولم تفعل ذلك. وبالتالي وإذا لم يعطونا مثال جنوب كوريا الجنوبية وماليزيا، فالذين شاهدوا أنظمة استبدادية، لكن هذه الأنظمة بدأت اقتصاداتها، بدأت بتعزيز الطبقة الوسطى، أي أدخلوا بعض الديناميكية والحيوية لبلدانهم لهمومهم من أجل التمهيد للديمقراطية. في تلك الحالة كان يمكن نعطيكم فرص أكثر، ولكن خلال العقود الستة والسبعة فقدنا تلك الفرصة. نعم نحن لسنا جاهزون للديمقراطية والحرية، ولكن ينبغي أن نتوجه نحوهما، ولا بد أن نسير على الطريق هذا الطريق رغم عدم استعدادنا وجاهزيتنا. وعودة إلى موضوع الإسلامية والإسلام السياسي وموضوع وربطها بالطائفية والأقليات، أعتقد أن لدينا كثير من نقاط الدخول في هذا المجال نستطيع أن نبدأ منها. أحد النقاط الرئيسية يتعلق بالمواطنة الدستورية التي بدأنا بها فيما يتعلق ببناء الدولة، وإذا ما حاولنا أن نفهم كيف أن الإسلاميين تجاهات مختلفة يفهمون يرون مفهوم الديمقراطية والمواطنة، وإذا ما فكرنا تفكيرا عميقا وربما يمكننا نستخدم أسلوبا تحليليا ليس للأحزاب السياسية الإسلامية الرئيسية، فلا بد أن أعترف أنني أشعر عندما أفعل ذلك بخيبة أمل كبير ما شاهدنا خلال هاتين السنتين، فإن حتى ذلك ما يحصل يتناقض حتى مع المنطق، أننا شاهدنا سوء فهم واضح وعميق لمفهوم الديمقراطية، إذ لديهم هذا الهاجس لدى الاتجاه الأحزاب الإسلامية الرئيسية، ولا نتحدث عن المتطرفة منها من الرئيسية، نجد أنهم يرون الأمر كله يتعلق بالغالبية، وبالتالي هذا المفهوم للغالبية البرلمانية ما أن فزنا بها كحزب إسلامي وما أن حصلنا غالبية في البرلمان، فهذا يعني السلطة كلها بيدنا، أن الشعب مكننا وسمح لنا أن نفعل ما نشاء، هذا طبعا سوء فهم كبير جدا كل مفهوم الديمقراطية. وأعتقد أن المعركة الخاسرة في مصر كانت معركة ما يسمى بالمبادئ المتمركزة والمكرسة، حتى قبل كتابة الدستور إذ قالوا اسمع هناك بعض المبادئ تسبق حتى الدستور، وأن ذلك إنهم هذا أمر غير دستوري أن نقوم نرسم دستورا أو نكتب دستورا يقوم على غالبية البرلمان، وخاصة لأن ذلك سيؤثر على المساواة من المواطنين بصرف النظر عن عرقهم ودينهم، وبعد ذلك تنتقل إلى الدستور وتنتقل إلى البرلمان. أن العملية الديمقراطية تعني نعم إعطاء الغالبية حق حكم البلاد، لكن في الوقت ذاته ينبغي أن يحكموا الأقليات، وهذا نزع لأنه طير واحد لديه جناحان، فلو طرت بجناح واحد فهذا لا يعني حكم الغالبية بل دكتاتورية الغالبية، حتى لو انتصرتم في الانتخابات بنسبة 99% إذن هذا يعني السماح لكم بالتطهير العرقي للواحد المئة الباقية، لأنه هذا رياضيا ومنطقيا يعني نعم لديكم السلطة فزتم بها، ولكن ليست هكذا تطبق أو تستند تكون الديمقراطية. هذا أحد الأشياء. والشيء الآخر المخيف بل وحتى أكثر من مخيف كاتجاه شهدناه خاصة في مصر هو هذا النوع من التطبيق الضمني للنموذج الإيراني دون الاعتراف بذلك، أن يقولون نحن لا نتبع النظام أو النموذج الإيراني، لكن في الحقيقة الممارسة العملية هي بالضبط ذلك، وخاصة فيما عند هناك فقرات في الدستور تنص على عطاء السلطة والقوة لمؤسسة الأزهر وهي مؤسسة دينية للموافقة على كل تشريع يتخذه البرلمان أو يقره البرلمان، وأنا في رأيي هذا يعني أن كل العملية أصبحت غير قانونية ولا معنى لها، ذلك أنه بعد كل هذه الانتخابات والديمقراطية والبرلمان إذا قلت أن القرار النهائي هو بيد مؤسسة الأزهر فهذا يعني أن هذا نفس المجلس الذين في إيران حيث هناك العلماء يقفون عند باب البرلمان ليوافقوا أو يرفضوا أي قانون، وبالتالي أعتقد أن هذا حركة هذا تصرف خطر جدا، والناس الآن يفكرون يقولون في البرلمان أو يقول أن قد يقولون أن الأزهر هو المؤسسة الأكثر اعتدالا ووسطية كمؤسسة دينية، ولكن فهذه مؤسسة لعقوق من الزمن هي اللي حافظت على التوازن في المجتمع حتى التوازن في الدين. حسنا، ولكن لو فكرنا في يومنا هنا في يومنا هذا هناك فجوة كبيرة بين الأزهر والإخوان والسلفيين، وبالتالي سيكون المشروع جدا الاعتقاد أنه بعد 10 سنوات من ربما الحركة السلفية أو الاتجاه السلفي هو الذي سيسيطر على الأزهر، وآنذاك فهذا يعني أنهم سيطرون حتى على الدستور، لأن الدستور بذاته يذكر اسم الأزهر بالاسم، يذكر الأزهر وأن الأزهر سيكون له الرأي النهائي فيما يتعلق بالدستور، والأزهر أيضا مؤسسة مفتوحة، مفتوحة للإخوان وللحركة السلفية وللتحرير وأي طرف آخر، وبالتالي فإن هذا موضوع صعب جدا، ويمكن هذه رمال متحركة خطيرة تدعو إلى الخوف. وفي الدستور نفسه ما أن تنص على أن قانون الشريعة والشريعة هي القانون الرئيسي أو المصدر الرئيسي النهائي للتشريع، فهذا دون أي كلام دبلوماسي، فهذا يعني أن أي غير مسلم يعتبر مواطن درجة ثانية. وفيما كثرنا بعض التفسيرات والتبريرات يمكن نقوم بذلك، لكن باختصار هذا هو المعنى، وعلينا أن نواجه ذلك والإعلان هذه دولة دينية في مصر، دون دولة إسلامية. أود أن أتحداك هنا في حول هذا الموضوع، الشريعة قد يقول الكثيرين تضمن حقوق الأقليات، فالشريعة ثبت بأن خلال القرون الزمن تحترم حقوق الأقليات وتحافظ عليها، نعم هذا صحيح، ولكن أيضا ما بالمعنى الإسلامي والديني في هرمية الاتصال التسلسل الهرمي للإسلام، نجد أنك مفهوم التسامح الكبير والتسامح مفهوم وأصبح قديما الآن، أما المفهوم الحالي هو التعايش السلمي، أو إذا كنت متسامحا معك فهذا يعني ضمنا بأنني أفضل منك، ولكن لأنني طيب وأنني متسامح معك ومتسامح، وبالتالي كانت مذهبي هو إكس وأنا نبيل بما يكفي ليكون متسامحا متسامح إذا أدرجتك أنت، فهذا يعني ضمنا بأنني أكثر متفوق عليك، وبالتالي علينا أن ننتقل مفهوم التسامح والتسامح إلى مفهوم التعايش، أي أننا جميعا متساوون، لا ليس فينا من هو أفضل من غيره، ليس هناك أي تفوق إيديولوجي أو فكري، أنت كمسلم أو كيهودي أو كمسيحي أو كيجز كلنا متساوون كمواطنين، لا أحد أفضل من الآخر، علينا جميعا أن نتعايش سويا، قد نكره بعضنا هذا غير مهم، الكراهية ليس بالشيء الملموس يمكن تتحول إلى قوانين، أما بالتسامح والتساهل فالكراهية يمكن تتحول إلى قوانين ونظام قانوني. شكرا جزيلا. الآن أعتقد أن على أوان لي لأتوقف عن كلام وأفتح الكلام للجمهور، وأعتقد لكم أمور كثيرة تودون طرحها وترد عليها، كل ما أطلب منكم رجاء هو أن تعرفوا أنفسكم قبل أن تقدموا أو مؤسساتكم، وإذا كان لديكم أي تعليقات في الأمر يعود لكم، لكن حاولوا أن تكونوا مختصرين ومقتضبين، وأرجو أن تكون أسئلة وليس تعليقات. شكرا جزيلا.
سلمان بليز رجاء اسمح لي بالتحدث باللغة العربية.
Thank you for your last presentation. أشكرك على هذا العرض الذي غير كامل. احنا 60 سنة لم نسمع أحد يؤيد حق الأغلبية، 150,000 واحد سجنوا و5,000 قتيل، وأذكرك بأن مصر احتلت سنة 82 بسبب حماية الأقليات، مشكلة بين حمار ومرطي تحت حماية الأقليات احتلت مصر، هذه تسبب لنا نوع من الحساسية. الناحية الثانية، كل ما يوجد في مصر الآن متوارث من العهود السابقة، وما يحدث من عنف هذا هو أحداث فردية من الناحيتين، من هنا ومن هنا، ليست سياسة عامة. لم تشيروا في الدستور المصري الذي وجد أخيرا أنه لأصحاب الأديان الأخرى أن يحتكموا إلى شرائعهم لأول مرة في أي دستور، هذه واحدة. No discrimination، لا يوجد تمييز، أن مواطنون متساويون. نحن، أنا من قلب الثورة وعضو جبهة الضمير الوطني، أنا أبلغت يعني أصبق شعريرة عندما أسمع كلمة أقلية. بعد الثورة أتمنى أن يكون هناك مواطن مصري عقدته الإسلام ومواطن مصري عقدته المسيحية. سمير مرقص مساعد رئيس جمهورية، رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الأخواني المسلمين، أنتم لم تشيروا إلى هذا. الإخوة المسيحيين لهم مطلق الحرية في أنهم يحتلوا أي منصب، وإحنا عندنا في الدستور يحكم ذلك. أرجو أن تنظروا جيدا في الدستور المصري الحديث، في بعض المواد قد نختلف فيها، إنما كمجمل عام الدستور المصري أعطى حقوق لم يعطيها النظم السابقة العلمانية. شكرا.
Thank you very much. I would encourage.
شكرا جزيلا. إذن أشجعكم على أن تتحدوا المتحدثين في هذه الجلسة وتطرحوا أسئلتكم. عبد الإله المنصوري.
ملاحظات على السريع، أربع ملاحظات. أولا فيما يتعلق بالمفاهيم، أنا أتفق مع الأستاذ خالد حينما تحدث عن ضرورة أن نكون حذرين في تحديد مفهوم الأغلبية والأكثرية. يعني مرة أنا كنت قرأت مقال لأحد مراجع الدين المستنيرين في لبنان، وأعتقد أن عدد من الناس يعرفونه، محمد مهدي شمس الدين، هذا مرجع ديني مستنير، كان يتحدث عن أنه في الوطن العربي نحن أمام أكثريتان، إما أكثرية مسلمة بحكم الانتماء العقدي، أو أكثرية عربية بحكم أننا نتكلم في غالبيتنا وفي معظمنا اللغة العربية. مفهوم الأقلية في تقديري حتى في تراثنا السياسي مفهوم لم يستعمل، وأعتقد أن أول ظهور هذا المفهوم كان قد ارتبط بطريقة ملتبسة بنظام الملل العثماني الذي تم إقراره أعتقد في نهاية القرن الثامن عشر في مواجهة تحدي الإصلاح الذي كان مطلوبا غربيا آنئذ. النقطة الثانية تتعلق بملاحظة، يعني استسمح للمحاضرين الأكارم أنهم لم يشيروا إليها في مجملهم، يعني ليس هناك حديث عن الدور الخارجي فيما يتعلق بعملية الأقليات. يعني الدور الخارجي أنا أعتقد في الوطن العربي هو دور أساسي. الدكتور محمد عابد الجابري وآخرون كثر حينما تحدث عن أن أزمتنا في الوطن العربي أو ما يمكن أن نسميه بعصر النهوض والانتقال إلى بناء دولة حديثة والتحرر وما إلى ذلك، تحرر من إرث الماضي، مرتبط بوجود يد خارجية. هذه اليد الخارجية لم تكن موجودة أثناء فترة النهوض الأوروبي، الغرب الأوروبي في لحظة نهضته لم تكن هناك يد خارجية تمنعه. وسأعطي مثالين على ذلك، مثال من المشرق العربي ومثال من المغرب العربي. من المشرق العربي مثلا الدستور الذي جاء به الاحتلال الأمريكي للعراق، يعني إننا لأول مرة أمام دستور يكرس المحاصصة الطائفية، حتى الذين كانوا يرفعون شعارات. مثلا نعرف واحد، يعني الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي الذي من المفروض أن يكون أبعد ما يكون عن الطائفية، دخل في مجلس الحكم الانتقالي بصفته الشيعية وليس بسبب انتمائه السياسي الشيوعي الذي يعرفه طبعا دكتور فالح عبد الجبار. يعني هذا واحد من أهم الإشكالات. أيضا العامل الخارجي، مثلا إذا استحضرنا في المشرق العربي تجربة الاحتلال الصهيوني لفلسطين، المشروع الصهيوني في فلسطين قام على أساس توحيدي لليهود الذين جاء بهم من كل أنحاء العالم، لكن حينما يتحدث عن العرب يفرق بين المسلمين والمسيحيين والدروز وما إلى ذلك، معناها العامل الخارجي عامل خطير في هذه المسألة. من المغرب العربي مسألة خطيرة أيضا جدا، هي مسألة محاولة قومنة الأمازيغية. يعني في تاريخنا، وأنا من المغرب العربي، في تاريخنا لم تكن هناك أو لم يكن هناك تواجد لقومية أمازيغية، يعني بالمعنى، يعني حتى قامت دول وممالك أمازيغية حتى على أساس شرعية النسب الشريف، وهي أمازيغية وليست عربية، يعني في الماضي يعني البعيد. يعني مسألة العامل الخارجي مسألة أساسية وينبغي أن يشار إليها. وحتى أيضا العامل الخارجي خطير فيما يتعلق بدوره في دعم الأنظمة الشمولية التي كانت تلعب بملف الأقليات والطائفية. المسألة الثالثة فيما يتعلق ببناء الدولة القومية، صحيح نحن نعاني عسرا في عملية بناء الدولة القومية، ونتصور هناك عامل خارجي صح، لكن علينا أن نكون موضوعيين، علينا أن نباشر ما يسمى بالنقد المزدوج. هناك إشكالات داخلية في عقلنا في بنيتنا الذهنية لا تشمل التيار الإسلامي الديني الأصولي، تشمل حتى التيار العلماني الذي يرفع شعارات مدنية وديمقراطية وعلمانية. مشكلة أننا أمام بنية ذهنية لدى النخبة العربية سواء كانت في الحكم أو في المعارضة لم تستطع أن تتجاوز الإشكالات الأساسية حتى نستطيع أن نبني الديمقراطية. طبعا سؤال العسر في الانتقال إلى الديمقراطية أو إلى الدولة المدنية، هل نحن جاهزون؟ والسؤال أجاب عنه الأستاذ خالد. يعني مسألة الجاهزية أنا أتصور بأنها طرحت في الفكر الاستشراقي والاستعماري أكثر ما طرح. الهند لما استقلت سنة 48 انتقلت دغري مباشرة إلى بناء نظام ديمقراطي هو الأقوى الآن في العالم، أكبر ديمقراطية في العالم. جنوب إفريقيا، يعني الإنسان الإفريقي ذو البشرة السمراء الذي كان يتعامل معه الإنجليزي والألماني والأفريكانز الذين استوطنوا هناك لمدة 450 سنة بأنهم أقل درجة ليس من الأبيض بل حتى من الحيوان. دور انتقل مباشرة بعد أن تحرم النظام العنصري إلى بناء ديمقراطية نموذجية بقيادة الرئيس نيلسون مانديلا. بمعنى ينبغي أن نتحرر من هذه التصنيفات التي هي ذات منشأ استشراقي. أخيرا فيما يتعلق ببعض المعطيات فقط، أنا أتصور وتقديري الشخصي أن التراجع فيما يتعلق بالتعامل مع الأقلية، يعني أنا أولا أنا أتحفظ على أن نتعامل مع العرب الأقباط في مصر باعتبارهم أقلية، هم مواطنون لهم وعليهم أيضا مع المواطنين الآخرين. بس التراجع أنا أتصور بدأ مع بداية تراجع المشروع القومي الناصري، وخاصة مع اللحظة التي جاء فيها السادات، وليس مع الثورة الإسلامية الإيرانية. الثورة الإسلامية الإيرانية في البداية رفعت شعارات تحررية، لكن فيما بعد طبعا نكست إلى 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 ما يمكن أن يشبه بالخطاب الطائفي.
Sir, I'm going to stop you there. Just because I.
شكرا.
But you make some very interesting and important points. But I do want.
مهمة للغاية، أريد أن أعطي الفرصة لآخرين ليتحدثوا.
أنا ما حبيت أسمع إشي عن التحريض اللي بنسمعه دائما من الأغلبية ضد الأقليات. عادة هو تحريض ملموس وموجود ولكن مش مفعل. عندما تنتهي أو عندما تسقط هيبة الدولة نرى يفعل، مثلا في العراق المسيحيين صاروا ضحايا، في سوريا ضحايا، في مصر 70 مليون سني مش قادرين يتحملوا وجود 200 شيعي مثلا. هذا كله سببه التحريض الموجود في المناهج وفي الخطاب العام. فهل من جواب على هذا؟
Do we have a lady?
لدينا سيدة تطلب الكلام. حسنا، أعتقد أننا سمعنا بعض الآراء الشيقة. نبدأ ب اختار أي شخص تريده سيد جابر للإجابة على أي من الأسئلة اللي سمعتها. مشكلة الغالبية والأقلية مشكلة كبيرة في النظام الديمقراطي. كما قلت في المجتمعات المتجانسة ليست هناك مشكلة، كما عندما يكون كل المواطنين مسلمون أو مسيحيون أو كاثوليكيين أو باتستانت وما إلى ذلك. أن مفهوم الديمقراطية هو لكل صوت رجل، لكل إنسان صوت. ولكن حتى في الولايات المتحدة حتى لم ينتخب كاثوليكي إلى قبل الستينيات، يلا انتخب كاثوليكيا كرئيس للدولة. وبالتالي تنتقل الأمور بنحو هذا المفهوم. المفهوم مثالي، وأما الواقع فهو يختلف. ورغم ذلك الدكتور خالد قال بأننا لسنا جاهزين لأنه لدينا الكثير من النقص، هيكل المجتمع، الأفكار، كل أمور تشير إلى أن هناك حركة بطيئة نحو مفهوم الديمقراطية. وكما قلت، عندما يكون لدينا مجتمع متعدد العرقيات والثقافات فماذا نرى؟ نرى أن الغالبية العرقية تكون هي الغالبية السياسية، والأقلية الدينية أو العرقية تبقى دائما أقلية سياسية. وهنا نتحدث عن أقليات سياسية. ما الذي نفعله في هذه الحالة؟ حل واحد هو أن يكون لدينا نظام الفيدرالية، وهو الذي توزيع السلطة بين أطراف البلاد. وأحيانا هذا الفيدرالية قد تكون لدولة كبيرة إذ لا يمكن السيطرة على كل أرجائها، ولكن أيضا هناك دول صغيرة أيضا يمكن تختار النظام الفيدرالي كما هو حال الهند أو دول أخرى أصغر حجما يفعلون ذلك لحل مشكلة الأقلية والغالبية. لأن الديمقراطية ستصحح أقلية دينية أي وثيوقراطية أي حكم الغالبية أو المجموعات الكبيرة. الحل الآخر هو الحكم الذاتي. كان تعطى لمجموعة صغيرة، مجموعة ذات تجانس فيما بينها، الحكم ذاتي، ومع وجود حكومة مركزية تتولى مهام رئيسية كالدفاع والتمويل والخارجية. ونحن حتى دول صغيرة يمكن أن تضع لنفسها تعليماتها الخاصة ونظامها الخاص لحماية حقوقها الثقافية. نحن اعتدنا على فكرة البطل القوي الذي يحكم البلاد، وهذا طبعا هذه فكرة زائفة، هذه وهم. تعودنا على الأمة أو الشعب المتجانس، ولكن هذا كله خيال وليس موجود في العالم كله. كل دول الآن متعددة الثقافات، متجانسة مختلفة بين كل معنى الكلمة، وليس هناك إطلاقا أي دولة تكون من قلب واحد وروح واحدة. كلا، أن هذه أسطورة خلقها الدكتاتوريون. هناك اختلافات فيما بين الشعوب وستستمر هذه الاختلافات، هناك الواقع اختلاف حتى داخل الذات. لو لم يختلف الإنسان مع نفسه لأصبحت جسدا ميتا، فقط الجسد الميت لا يناقش نفسه ولا يختلف مع ذاته. نعم، أننا نعيش في عالم يتفاعل العالم كله مع طرف مع آخر، الغرب مع الشرق، نحن نتفاعل. لو ننظر إلى لندن، لدينا كل التفاعلات العالمية. لا ينبغي أن نسامح أنفسنا عن مسؤولياتنا، لدينا مسؤولية عميقة كبيرة. أنا دائما أسمع لقد حصل الشيء الفلاني، الأمريكان قاموا ذلك أو البريطانيين فقط. لماذا استطاعوا أصلا أن يفعلوا ذلك في ذلك الوقت؟ لماذا يفعلوا قبل ذلك؟ لماذا يفعلوا قبل 50 عاما؟ لماذا يفعلوا ذلك قبل 100 عام؟ هناك دائما شيء داخلي، شيء في الداخل موجود. وبالتالي علينا أن ننظر بانتقاد، أن نبدأ بانتقاد أنفسنا وليس البحث عن انتقاد الآخرين فقط، لأنه الأمر يتطلب شجاعة كبيرة، كثير من الشجاعة والبسالة أن تكتشف وتعترف بعيوبك ونواقصك. وأنا دائما أقول لطالبتي عليكم أن تنظروا الجوانب الإيجابية في أنفسكم وكذلك الجوانب السيئة لكي تستطيعوا تقييم النقاط السيئة لديكم ولدى أعدائكم. وشكرا. خالد، إذا ما سمحتم لي أريد أن ألتقط، يحق لي أن ألتقط الجواب الذي يريد على السؤال الذي يريد تجيب عليه. إذن أنت أيضا مستبد. الأمر يتعلق بموضوع الإعلام، وأعتقد أنه أمر رائع ومهم وحساس جدا في زمننا الحالي، وخاصة فيما يتعلق بالطائفية والأقليات. لو فكرنا بالأمر، لو استنى نتكلم من ناحية إعلامية، نقوم بزوم أوت، أي نظرة من بعيد، هناك نوع من عدم التوازن في الحريات حاليا في هذه المنطقة، وخاصة في فترة دول الربيع العربي، حيث هناك وسائل إعلام حرة ولكن ليس لديهم حرية تفكير. ونظرا لذلك فإن الإعلام الحر الآن هو الذي يضطهد، وبالتالي لدينا نوع من المفارقة الكبرى حتى في وسائل الإعلام، في دراسات الإعلامية ومصطلحات الإعلامية. هناك هذا المفهوم الذي يسمى الفضاء العام، والفضاء العام كما قال عالم اسمه هابرماس يقول لديك المفهوم ومفهوم العام، وفي جينات كل دولة في دمائها تود الدولة أن تسيطر على كل جانب من جوانب المجتمع، وبالتالي السلطة تأتي من الأعلى إلى الأسفل. ثم هناك مفهوم المجتمع المدني، أو حيث أن الجمهور يحاول أن يدفع إلى الوراء بسلطة الدولة، وبالتالي تخلق نوع من الفجوة في الوسط لحماية الناس من اعتداء واستبداد الدولة. وكلما صغرت الدولة كلما أصبح الفضاء العام أكبر وأكثر المجتمع أكثر حرية. طبعا ان هذا فضاء نشط جدا فيه منظمات المجتمع المدني، وسائل الاعلام، المجموعات الناشطه، اللوبيات، وكل كل ذلك من المجاميع والأطراف والأحزاب كلها قد تكون موجودة، كل يدافع عن حقوقه وقضاياه. ما وصلنا إليه في عالمنا العربي بعد الربيع العربي هو أن نعم نجحنا في دفع الدولة وسلطتها وخلقنا هذا الفضاء اللي يسمى الفضاء العام وضد استبدادية الدولة، ولكن ماذا تعرفون ماذا حصل؟ من دخل في هذا هو السلطة الدينية والاستبداد الديني عن طريق وسائل الإعلام الدينية، وبالتالي أصبح لدينا سلطة أفقية وليست عمودية لتحتل بما نجم عن الربيع العربي، وبالتالي انتهنا بين المطاف إلى نوع وضع غريب وذو مفارقة فيه كثير من التحدي لكل وسائل الإعلام، لأنه نجد أن لدينا وسائل إعلام حرة وبالتالي حسنا هذا يؤدي إلى حرية التفكير وما ذلك، ولكن رغم ذلك نجد كلا أنه الأمر بدأ يتراجع. ولو قارنا مثلا وضع حرية الإعلام قبل وبعد الربيع العربي النتيجة تكون أمر غريب. إذن ما لو لا نعدنا إلى النظر من قريب إلى وسائل الإعلام لوجدنا الكثير من العمليات المؤذية، أحدها ليس مسألة الأعداءات وما يحصل نتيجتها، ولكن لو تجاوزنا ذلك إلى موضوع السنة والشيعة، وسائل الإعلام هذه وسائل الإعلام الدينية وخاصة وسائل الإعلام أقصد بها التلفزيون بشكل خاص سواء كان المسلمين أو السنة أو الشيعة أو المسيحيين، الأمر ذاته فقط تغير الكلمات. هؤلاء لو يعودون إلى التاريخ ويثيروا كل القضايا والمعارك القديمة التاريخية التي حصلت قبل 14 عاما يعودون إنتاجها ويعودوا بتدويرها لهم من الحاضر دخل بالتعبير عنها بلغة اليوم، وهذه كانت تلك المعارك محصورة في النقاشات الضيقة للعلماء والرجال الدين، والاختلافات بين السنة والشيعة كانوا يناقشونها بعمق لكن كانت محصورة ضمن نخب معينة تناقشها، أما الآن فقد أصبحت علنية للجمهور كواسع. وبالتالي فاليوم نجد من يقول أنا مسلم سني أنا مسلم شيعي وعائشة قالت كذلك الحسين قال ذلك، وفي حين هناك هذه أمور لم يكن أحد يعرفها عدا المتخصصين. أنت سألت سؤالا مهما جدا لا جواب لدي فقط أعبر عن المرارة اللي تكمن وراء هذا السؤال، وأعتقد أن الأمر صعب جدا، وعن واحد حولتي أشار إليها سليمان قال كل سنة تحدى ذلك، أعتقد أن أكبر المجالات هو وسائل الإعلام.
وماذا عن دور الأيادي الخارجية؟ أعتقد أن عبد الإله محق جزئيا، لكن الأمر كان كذلك بشكل أكبر في السابق خلال فترات الاستعمار وكذلك الحروب العثمانية الأوروبية، وإذن كانت هناك تدخلات كبيرة كانت تجري بدعوى حماية الأقليات، لكن لابد أن نوضح وفي نفس الوقت في الوقت الراهن هذا البعد بدأ يتراجع، ولابد أن ننظر إلى أنفسنا بشكل أكبر. إذا ما فكرنا في مصر ما هو نوع التدخل الخارجي الموجود، مثلا إذا ما نظرنا إلى سوريا والعراق، نعم هناك موجود في سوريا والعراق طبعا، لكن الثقل الكبير هو يقع على عاتقنا نحن، لابد أن ننتقد أنفسنا بشكل أكبر لنجد ما هي الأمور التي نحتاج أن نصلحها. كل ما قلته الآن حول وسائل الإعلام يتم بثه على الهواء مباشرة، إذن سيتم منعي من كل هذه القنوات، ربما ستتم معاقبتك يقول الزميل. لينا أريدك أن تردي حول التعليقات التي تم قولها حول مصر. نعم لدينا وقت محدود، لكن أشكركم على كل أسئلة التي طرحتموها، كنت آمل لو تمكنت لرد عليها كلها. طبعا ستكون هناك ورقة كتبتها وهي ستتطرق لكل التفاصيل وهي كلها مبنية على دراساتي وأبحاثي الميدانية، لكن أريد أن أشير إلى نقطتين وهما الدستور وإلى ما أي مدى هو متضمن أو يقصي الأطراف في مصر. إذن الكثيرون من المنظمات المدنية تعتقد أنها مهمشة خصوصا اليساريون وكذلك الليبراليون والشباب وكذلك الأقليات الدينية والنساء وكذلك العلمانيون يعتقدون أنهم مهمشون. لماذا يذهبون مثلا إلى بعض المواد؟ المادة الثانية التي تتحدث على أن الشريعة هي المصدر الأساسي والذي يشكل المصريين. هذه المسألة ليست مشكلة كانت موجودة وكانت جزءا من وهي جزء من الكثير من الدساتير في الدول العربية، لكن المادة 291 التي تسمح للدولة لتطبيق الفقه السني وكذلك أن تطبقه في التشريعات، وهذا ما يخيف ليس فقط الأقليات الدينية وإنما كذلك الأغلبيات أو الأغلبية من منظمات المجتمع المدني. فيما يخص النساء على سبيل المثال، هناك مادة حول المساواة بين الجنسين، طبعا المادة 68 تم إزالتها. إذن هذه المادة التي تتعاطى مع أمور النساء ويتتعلق بالأسرة وكذلك الثقافة والتقاليد، وطبعا هذا المنظور الثقافي تم تأكيد عليه في الدستور، وطبعا ليس هناك تطرق للمساواة بشكل كبير جدا. لكن في المادة 43 هي فقط تركز على التقاليد أو الديانات السماوية الإبراهيمية، لكنها لا تتطرق إلى البهائية، غير متضمنة، وكذلك ليس هناك إشارة لهذه التقاليد الإسلامية الدينية المختلفة. إذن يشعر هؤلاء البهائيون أنه تم إقصاؤهم من هذه المنظومة وفي المجتمع المصري. وربما هناك أقليات أخرى، هناك أشياء كثيرة بإمكاني أن أسهب فيها فيما يخص الدستور، مما يجعل أعضاء المجتمع المدني يشعرون بالإقصاء وبأن هذا الدستور تمت كتابته بشكل سريع جدا. وكذلك فإن فقط 50% من هذا الاستفتاء هم الذين وافقوا عليه، وبالتالي تم القيام بهذه العملية بشكل سريع جدا. إذن وصلنا إلى طريق مسدود، ووصلنا إلى مرحلة ليس بإمكاننا أن ننتقل قدما في هذه المرحلة الانتقالية. وكذلك عندما نتطرق إلى المسألة تتعلق بالعنف الطائفي، لم أتطرق إلى هذه النقطة بشكل كبير جدا، لكن أريد أن أشير إلى 5 عوامل تؤدي إلى هذا العنف الطائفي. الأمر لا يتعلق بأفراد، بالطبع يبدأ هذا الأمر من خلال أفراد، لكنه يصل إلى عنف طائفي في يتضمن أطراف كثيرة. الأمر لا يتعلق بالمسلمين والمسيحيين، هناك طبعا حدث مؤخرا في أبوس مسلم. إذن هذه المسألة بدأت في التسعينيات من القرن الماضي، وقد نظرت إلى الكثير من الأحداث تتعلق بالعنف الطائفي ووصلت إلى 3 عوامل أساسية. العامل الأول هو سياسي في كل هذه المناطق، مناطق الصعيد، حيث أن الأقباط يمثلون ما بين 30 و50% من المجتمع المحلي. ما يحدث هنا أنهم يعتبرون النوع من العائق من حيث الانتخابات، وطبعا وهذا يصبح مؤثرا في مرحلة الانتخابات المحلية، مما يؤدي إلى نوع من المنافسة السياسية. هذه قراءتي للمسألة حول كيفية بداية هذا النوع من الأحداث التي حدثت. العامل الثاني الذي لاحظته هو المنافسة الاقتصادية ما بين المسلمين والمسيحيين، والتي قد تؤدي إلى نوع من النزاع والعنف الطائفي، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى عدد من الاختطافات التي تجري بسبب كذلك هي تفاقمت بسبب الفراغ السياسي. لا يتم فقط اختطاف البالغين للحصول على فدية، وكذلك الأطفال يتم تعذيبهم وكذلك تكبيلهم بالحبال للحصول على فدية معينة. من قبل الأطراف الأخرى. هذا ليس فقط يستهدف المسيحيين، لكن تعتبر من الأطراف والفئات المستضعفة، لأنهم ينظر إليهم على أنهم يريدون أو يكونون راغبين على دفع هذه الفدية أحيانا. إذن هناك العامل السياسي والاقتصادي، وهناك العامل الاجتماعي الديني، وطبعا وهو يتعلق كذلك أن المجتمع المسيحي يواجه من هذه المسألة. كان هناك عدد كبير من اعتناقات للإسلام، خصوصا من قبل الأقباط نحو المسلمين، نحو الإسلام، أو أقباط يعتنقون الإسلام. وطبعا فإن الكنيسة لا تريد أن تفقد أعدادا من المعتنقين المسيحيين، وبالتالي عندما تفقد هذه الأعداد تحاول أن تسترجعهم ليعتنقوا مرة أخرى المسيحية، وهذا يؤدي إلى الكثير من التوتر، خصوصا في المناطق الريفية حيث تحدث هذه الأحداث. إذن ما حدث وما خلق هذا الأمر أنه أدى إلى مشكلة اجتماعية، حيث أن النساء والأطفال الذين يتم تركهم يواجهون مشاكل مالية، وطبعا يواجهون مشاكل أخرى ليس لدي الوقت لأتطرق إليها. وهؤلاء الأطفال يسمون يتامى أقباط، على الرغم من أن أباؤهم يكونون موجودين، لأنه فقط يتم تركهم ولا يحظون بهذا الدعم، وهذا يؤدي إلى الكثير من التوتر. إذن أنا قسمت العوامل إلى 3 عوامل التي تؤدي إلى هذا النوع من العنف الطائفي. يمكنني أن أتنقل أو أن أتطرق إلى المزيد من التفصيل في هذا الأمر. شكرا جزيلا.
حسنا، ورقتك رائعة وستنشر على موقع إلكتروني قريبا، وأود أن أشكرك لينا لأنك الواقع عظيمة وزميلة مشتركة جيدة جدا معنا في برونكنز، ونحن فخورون بكم. لا أستطيع أن أوفي هذه المناقشات حقها لأنها ثرية جدا، سأحاول تقدم خلاصة بضعة نقاط عنها لأنها كانت حقيقة مناقشة رائعة جدا، ولا بد من مؤسسك مفيدا التأكيد على بعض النقاط التي فيها، بعض النقاط التي شيرت تؤكد على أهمية الاهتمام والحرص عند استخدام التعريفات والتعبيرات أقلية وغالبية، وتحدثنا عن فشل الدولة القومية وكيف أن ذلك أثار بعض الحساسيات في بعض المجتمعات، كما جرى التأكيد على أن كل المجتمعات متعددة الثقافات ومتجانسة، وأن هناك اختلافات بين الشعوب، والتحدي هو كيف أن ندير ونسيطر على هذه الاختلافات. واحد نقاط الهم جدا تثيرت أيضا هي مسألة من المهم توصل لبناء دولة حقيقة ديمقراطية في المجتمع، والأمر لا يتعلق فقط، والديمقراطية لا تعني فقط حكم الأغلبية، بل محاولة توصل إلى أنظمة يمكن عن طريقها اهتمام بالأقليات وبالغالبية في بشكل متساوي، أي طير بجناحين كما قال خالد. أما فيما يتعلق بالمضي قدما إلى الأمام، أعتقد أن سمعنا نقاطا في غاية الأهمية حول بناء المجتمع المدني، والهم ذلك حول مفهوم المواطنة ومعنى هذا المفهوم في الدولة العربية الحديثة، وضرورة وجود مفهوم تعايش فيما بين أبناء الشعب. ثم تحدثت عن أنظمة الحكم والهيكل الفيدرالي، وأهمية الدور المهم تقوم به وسائل الإعلام في هذا الصدد بشكل خاص. وأعتقد أن نقاطك خالد هنا مسألة التدخل أو التأثير الأفقي لوسائل الإعلام نقطة مهمة. أنا متأكد أن لم أغطي كل ما ذكرتمه، ولكنني أعتقد حاولت ذلك. وأشكركم جميعا لما قدمتمه، ونشكر لينا بيضون والدكتور خالد حروب والدكتور فالح جابر. أشكركم جميعا، وأود أن أشكرهم، وهناك بعض المرطبات في الخارج فتفضلوا إليها.